كانش يوم غرقة محتاج لمادة ايه.
الدنيا سكة سفر فيها ابني آدم ضيق، وفي وش موج الخطر بيحس انه ضعيف. محتاج لبال طريق، محتاج ليد صديق، محتاج لقلب رقيق، محتاج لشمس تقيد، محتاج لقلب رقيق، محتاج لشمس تقيد.
الحديث عن هذا شجون، حديث مؤلم، ومن جهة ثانية لا أيضا حديث فيه يعني فيه بشائر. تأثرت كثيرا بهذه اللحظات حقيقة، لما الواحد يلقى أنه الملك اللي بنى هذا القصر دفن بجواره. واحد ممكن يسألني يقول لي طب ليش جبتوا أحمد أبو المعاطي استضفتوه في حلقة من حلقات برنامج إبحار؟ أحمد أبو المعاطي ما سوى شيء يعني خارق، بس أحمد أبو المعاطي شاب فكر يعني بشكل مختلف. أول أوردر تصوير في مدغشقر كان لنبش القمور. استقبلني صهيب الله يسامحه، المخرج طبعا صهيب الشايب، استقبلني في المطار وداني الفندق، ريحت كم ساعة وقال لي يلا ننزل، ووداني على المقابر. نبش القبور يتم بشكل مخيف جدا. أول شيء تتجمع الأسر كلها أهل هذا الميت، ولازم كلهم يكونوا سكرانين زي ما وضحنا في الحلقة. تتجمع الأسرة كلها من أحياء مختلفة، وإحنا طولنا قاعد ننتظرهم عشان يتجمعوا من مكان لمكان وكذا، ثم يتجهوا إلى مكان الدفن أو المقبرة. النبش عند المسيحيين بس، المسلمين ما عندهم نبش قبور. المخيف أنه كلهم سكرانين، والغريب أنه الموضوع في بدايته عادة ملكية، كانوا الملوك يلفونهم إذا ماتوا كنوع من التكريم لهم، يلفوهم بالحرير الأبيض، حرير خالص، يعني حرير صافي، حرير خالص، يلفوهم بالحرير ويدفنوهم. دودة الدود عشان يأكل الحرير هذا لازم يجلس 7 سنوات عشان يأكله، فبالتالي كل 7 سنوات يطلعوا هذا الملك ويلفوه بحرير من جديد ويرجعوا القبر. هذا أصل العادة، انتقلت للفقراء وللناس العاديين، فصار حتى الناس الفقراء البسطاء اللي ما عندهم فلوس استعاضوا عن الحرير بقماش أبيض عادي ويلفوا موتاهم فيه ويحطوهم، وكل 7 إلى 9 سنوات تتم عملية النبش مرة أخرى. أول ما نزلنا إحنا لسه ما نعرف طبيعة البلد والمكان وكذا، إحنا يعني كغرباء يعني، فشفنا مكان حلو، وبرضه الله يسامحك يا صهيب قال لي اطلع دكتور هنا صور هذا المكان حلو. طلعت انا وقفت في مكان عالي، اخذوا منه شطات من هذا المكان، واحنا قاعدين نصور في هذه اللحظة بدأت اشوف نظرات العداء. ايش الموضوع؟ فجاني المترجم قال بسرعة انزل من هنا، انت ارتكبت خطيئة مش خطأ، انت سويت مصيبة. ايش في خير؟ قال هذا قبر واحد من كبارهم، واحد من أجدادهم، فهم يقولوا كيف هؤلاء الغرباء دنسوا قبور أجدادنا، هذول ما يحترموننا. نزلنا يا جماعة والله ما قصدنا، إحنا آسفين، فنبغى نقنعهم. بس كيف تقنع شخص سكران؟ المترجمين قالوا لازم ننسحب، ما حنقدر نصور، وإلا إحنا ما غير مسؤولين عن حمايتكم. طب ايش نسوي؟ قالوا نجيب يعني سكيورتي بودي جاردز او كذا. فقلنا لا يا جماعه مي مستاهله يعني. المهم يعني تشاورنا، ترددنا، اخر شيء عزمنا وقرانا ايه الكرسي وخاطرنا ودخلنا. دحين يا جماعه هذا في اول يوم تصوير، لسه احنا يعني لسه نقول يا هادي. دخلنا بدانا في المراسم في المشي وكذا. لما وصلنا القبر انا قاعد اشوف نظرات العداء قاعدة تزيد، يعني أنا كأني الناس كأنه لو في يدهم الموت يطلقوه علينا. وصلنا للقبر، وقفت عند القبر، شفت لما خرجوا الميت وذا، إلا يجيني المترجم دكتور بسرعة لازم نخرج من هنا. فإيش في لازم نطلع الآن فورا. فبسرعة خرجنا نجري هروب، ركبنا سياراتنا، أنا ماني عارف إيش الموضوع. طب إيش في؟ قال بعدين أقول لك، الآن لازم نمشي. خرجنا من المكان نجري، ركبنا سياراتنا، مشينا. بس أنا قاعد أفكر إنه ليش خرجنا بهالشكل المفاجئ. فلما مشينا وروحنا منطقة آمنة، قلت له تعال مسعود إيش في، إيش الموضوع؟ قال كنت جالس جنبهم وأسمعهم يتكلمون باللغة الملقاشية، اللغة المحلية، فواحد منهم يأشر عليك دكتور، علي أنا العبد الفقير إلى الله، قال يعني واضح هو هذا المدير أو كذا، هو المسؤول، يعني كل الكاميرات عليه، هو اللي يتكلم، وذا واضح إنه هذا يعني هو المسؤول هنا، هو هذا اللي دنس قبور أجدادنا وكذا. فواحد قال أنا أوريكم، أنا الآن رايح البيت حقي عشان أبغى أجيب سكينة وأطعنه ونقتله في هذا المكان عشان يعني نعلمهم الأدب إنهم ما يقتحمون قبور آبائنا وأجدادنا مرة أخرى، وهذه عادة ملقاشية، كيف هؤلاء الغرباء يدخلون؟ وتركته رايح بيته جايب سكينة وجاي يبغى يقتلك. فهذه من أصعب المواقف اللي مرت علي، ويمكن من اللحظات القليلة حقيقة اللي شعرنا فيها بتوتر حقيقي، بس الحمد لله تمت الأمور على خير. يعني
الأجواء مخيفة ومثيرة، بس إحنا كلنا تعوذنا وقرأنا المعوذات وآية الكرسي ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، والله يستر.
جاكلين الله يهدينا وإياها يا رب ويردنا وإياها إلى الحق. يومها برضو كان يوم صعب، وإحنا رايحين أنا قلت لشباب، قلت يا شباب إحنا رايحين لجاكلين، واحدة من أكبر الوسطاء. الموضوع باختصار إيش هو؟ إنه المرأة هذه هي الجن اختارتها لتكون وسيط، الجن تتلبس به أو تتلبس بها ليتم التواصل بين عالم الإنس وعالم الجن من خلالها. هذه العبادة اسمها تشومبا. تشومبا هذه عبادة في كثير من الدول، في شبه القارة الهندية أحيانا موجودة، في بعض دول أفريقيا موجودة. فإذا الموضوع في جن وفي مغامرة يعني، مو يعني العمر مش بعزاء يعني. فاحنا رايحين قلت للشباب، قلت يا جماعة اهدوا، يعني أنا كل واحد فيكم جامد غشقر وهو بكامل قواه العقلية، لو أحد فيكم ركبوا جني هنا أنا مالي شغل، فإيش نسوي؟ فقلت نقرأ آية الكرسي، معوذات، أذكار المساء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها في يوم 100 مرة حفظ من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقربه شيطان. فقلت للشباب، شباب أرجوكم لازم كلنا نقول، قلناها في هذا اليوم. على فكرة ما كنت خايف، لأنه لما قرأت أذكاري وتحصنت وتعوذت بالله صرت أقوى من الجن حقيقة، والله كنت أقوى منهم. رحنا دخلنا عليها، خليني يعني أكون متصالح مع نفسي شوية، يمكن المشاهدين اللي شافوا هاللقطات انقسموا، ناس آمنوا بهالموضوع إنه فعلا حقيقة وإنه هذه المرأة تلبسها جني، وناس قالوا يا عم مش الكلام الفاضي هذه نصابة. على فكرة حالة الانقسام هذه أيضا حصلت بين فريق العمل، وإحنا جالسين في المكان ناس صدقوا هاللي قاعد يصير وناس لا. بس خليني أعطي بعض التفاصيل اللي يمكن المشاهد ما يعرفها. رقم واحد، في اليوم السابق لهذا اللقاء مع جاكلين، جاكلين هي قالت لنا، قالت إيش نوعية الجني اللي تبغوني أستحضره عشان يتخاطب معاكم؟ فأعطتنا خيارات، زي لما تروح مثلا مطعم يعطيك منيو فلافل حمص مش عارف، فأنت تبغى جني محترم، تبغى جني ابن الناس، تبغى جني مشكلجي، حقيقة هذه حقيقة والله، تبغى جني عنيف، ممكن أنا ما أعرف إيش ممكن يسوي لو جاء، ممكن يضربكم، ممكن يعوركم، ممكن أي شيء أنا ما أدري، ولا تبغى جني هادي مثقف كذا. فقلت لا أبغى جني مثقف هادي كذا بالناس متعلم يعني. فجبت لنا جني حبوب كذا، فلما جاء حضر عليها شيء اللي ما حد يعرفه، إنها أعطتني معلومة لي أنا، معلومة خاصة فيني أنا، كثير كثير جدا 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 من الناس ما يعرفونها عني، حتى يمكن أقرب الناس لي. أنا في البداية كنت داخل ما أدري هي صادقة كذابة نصابة، فلما أعطتني هالمعلومة مشكيت حقيقة، يعني معلومة كيف عرفت؟ طيب فواضح إنه الموضوع في استعانة بالجن في البداية. بعدين بدت تعطيني أشياء تكذب فيها، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعرف الكلمة ثم يلقي عليها 100 كذبة. في النهاية الملاحظة إنه كل الشباب المدغشقريين اللي كانوا معانا كانوا مصدقين 100% إنه هي صادقة وإنه هذه حالة تلبس فعلاً. إحنا كشباب فريق التصوير انقسمت آراءنا. يومها من المواقف الطريفة جداً اللي حصلت في إبحار، يومها وأنا بشد وبعطي معها، اللي قالت لي أنا أستطيع أن أحرقك، قلت لها لا ما تستطيعين، أنا أقوى منك، أنا لأني قاري الأذكار وكذا فأنا جاي يعني. فكانت حاطة زي الشال أو كذا، فمسكت طرف الشال وكان في خيط صغير كذا، فقالت رأيت هذه؟ قلت لها أيوة. قالت أنت أحقر من هذه وأنا أستطيع أن أحرقك. قلت لا أنا أستطيع أن أحرقك، أنا الآن سأقرأ آية الكرسي وزي يعني بين قوسين أوريك شغلك. فبدأت أقرأ آية الكرسي، رفعت صوتي بالقراءة، فإذا هي صارت تصرخ تقول أسكت أسكت مش عارف إيه، ارفع صوت الموسيقى. معلومة هذه يعني عرضيا أقولها، إنه لا تتم هذه الطقوس أيضا إلا وفي موسيقى عالية شغالة عشان يجي الجني، ولازم هي تشرب خمر عشان يجي الجني. خلص يوم التصوير ورحت الأوتيل ودخلت، كنت مرهق جدا، يوم تصوير كان جدا طويل وخلاص كنت أبغى نام يعني، فتذكرت أني ما دخلت على صفحتي على فتذكرت أني ما دخلت على صفحتي على الفيسبوك، فأنا مرهق وتعبان يعني مش قادر أقوم أولع النور، فاللابتوب جنبي، فتحت اللابتوب قلت بدخل على الصفحة أشوف الدنيا كيف، والنور مطفى دحين. تخيل الوضع، أنت توك قبل 3-4 ساعات داخل تحدي مع جن وأستطيع أن أحرقك وأنت أحقر من هذه وأنت ما أدري إيش، وأنا جالس في الغرفة النور مطفى. فأول ما فتحت اللابتوب دخلت على صفحتي على الفيسبوك، كان شات أون عندي. أول ما فتحت الشات إلا يطلع لي واحد يبغى محادثة اسمه إبراهيم عفروتو وهذه حقيقة، لعله يسمعني الآن الأخ أحد الأصدقاء عندي على الصفحة. فأنا أول ما شفت إبراهيم عفروتو قلت إيش جاكلين قاعدة تحاربني ديجيتال مثلاً، ولا يعني الحرب بيننا انتقلت حرب إلكترونية أو شيء. فلقيته شاب معجب يعني، شاب مصري ابن حلال بس عامل اسم إبراهيم عفروتو، هذا من الطرائف. أيضا كنوع من أنواع اعتمادهم بشكل كبير على موضوع السحر والإيمان بالماورائيات عموما، لو أي أحد ضيع أي شيء ما يروح يدوره، يروح الساحر يقول له كيف ألقاه. هذا أنا على فكرة ترى لما كنت أسأله عن الكيس حقي اللي فيه ساعات، الكيس الأبيض، أنا والله كنت صادق، أنا فعلا إحنا مع كثرة السفر وكذا أنا معايا كثير أشياء يعني تصوير وذا أكيد معايا أشياء كثيرة، ففقدت الكيس فعلا، فقلت أبغى أختبره أبغى شيء. قلت له طب أنت يعني الناس لما تضيع شيء تجيك؟ قال تجيني. قلت طب أنا ضيعت كيس ساعات، طبعا شفتوا الفيلم الهندي اللي سواه وأخذته امرأة وراحت الجنوب ومدري إيش سوت ودخلني في متاهات يعني، بس لما رجعت الفندق لقيت الكيس كان طايح تحت السرير. هذا اللي عنده 122 جني بقيادة جني سعودي، يعني لنا الصدر دون العالمين أو القبر، يعني هذا كان من الأشياء اللي قلت الواحد يعني ارفع راسك أنت سعودي يعني. طبعا هذا أنا أعتقد أنه هذا دجال، لأنه هو يقول أنه إيش، أنه عنده الجن هذولي، وأمس لما عرفوا أننا جايين قالوا له خلاص حيجونك وعطوه صفاتنا وهذا، ولما رحنا فأنا قلت له طب جيب لي الجن السعودي هذا يعني، ولا من باب صلة الرحم يعني يمكن يطلع، فقال لا هو مشغول الآن أو شيء ما أدري، يمكن كان عنده يعني شفت أو شيء ما أعرف. فأعتقد أنه هذا يعني هذا من الناس اللي الموضوع عندهم فيه دجل وشعوذة أكثر من أنه أي شيء آخر. بس هنا في نقطة مهمة جدا، أنه موضوع السحر والتشومبا والحاجات هذه أكثرها موجودة عند المسلمين، موضوع عبادة الجن وعبادة الأجداد وهالأمور هذه موجودة أكثر عند المسلمين في الشمال، موطن المسلمين الأصلي أو أكبر تجمع للمسلمين، هذه الأشياء يعني تصير عند المسلمين بشكل أكبر من غيرهم، وهذه أيضا تكون فيها الكثير من الخمور والقتل، بل في بعض الأحيان يصل فيهم التطرف أنهم يبحثوا عن أي أحد ويعني يخطفونه ثم يأتوا به إلى مكان معين، المكان اللي يتم عنده استحضار الجني ثم يقتلوه في هذا المكان، وكل هالأشياء وهالقصص تصير في الليل عشان يعني طبيعة الجو وكذا. فطبعا يعني وسط فيه جزء من الحقيقة، فيه الكثير من الشعوذة، لكنه للأسف منتشر بين أوساط المسلمين أكثر. الشاب اللي شفناه هذا اللي عنده قدرات خارقة، اللي يأكل شفرات الحلاقة ويأكل القطن النار، هذا كرات النار، ويثني السيخ الحديدي، هذا غير ساحر، لأنه المنطقة هذه هي أضعف منطقة في جسم الإنسان، ويمكن بقلم أن تخترق يعني هذه المنطقة. الرجل جاب صيخ حديد وحطه على الشجرة وثناه بهذه المنطقة، فأنا وقتها قلت يعني إما يعني هذا الرجل لو كان ساحر أعتقد يعني أنه سيقضى عليه هذه اللحظة، إيش سويت أنا؟ وهو مركز الصيخ هنا وقاعد يضغط عليه بكل قوته، أنا جلست أقرأ آية الكرسي والمعوذات وآخر البقرة، بحيث لو كان سحر سينقشع وسيذهب الجن الذي متلبس فيه وستخترق هذه الحدث، ستخترق رقبته ويموت. لما بدأت أقرأ آية الكرسي قدرة الرجل كما هي ما نقصت، بل ثنى هذا السيخ كما أراد. إذن الموضوع ما هو سحر، الموضوع هذه قدرة خارقة، قدرة غير عادية، إنه واحد يثني السيخ بهذا المكان. السيخ هذا حاولنا كلنا إننا نثنيه بأيادينا ما قدرنا، الرجل ثنى بهذه المنطقة. فلا طبعا في فرق بين السحر والشعوذة والمهارات العالية المكتسبة. يوم البحيرة صهيب هو اللي كان خايف علينا، يوم حسيت ولي أمرنا، يعني إحنا نبغى نتوضى يا صهيب عادي، يعني أنا جاي يا أخي أبغى أتوضى في المكان، لا أحد ينزل يتوضى هنا. ماءها من ألذ ما شربت من مياه في حياتي بعد ماء زمزم، مويه لها طعم غير عادي حقيقة، لذيذة جدا وباردة، ولما توضينا فيها يومها كذا كان إحساس جميل، يعني إنه هالمياه. وبس يومها موقف الشيخ عبد التواب كثير 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 أثر فيه، يعني إنه يأتي في هذا المكان ويخطر على باله إنه يتوضأ ويصلي في هالمكان اللي يمكن ما حد قبلنا صلى فيه، كون الشيخ يتذكر أن يصلي ركعتين في هذا المكان يكون شاهد له يوم القيامة، أن الله سبحانه وتعالى يقول فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أهل العلم يقولون أن كل مكان يسرد فيه الإنسان يشهد له يوم القيامة، لعل هذا المكان كان شاهدا لنا يوم القيامة أننا قد عبدنا الله فيه. هذه الرحلة أسأل الله أن تكون قد زادت إيماني. الطبيعة خلابة، ومهما تحركت الكاميرا ولو صورنا بأفضل كاميرات في الدنيا فلن تكون مثل هذه الكاميرا الربانية اللي هي العين. إحنا كنا نشوف مناظر حقيقة لا يمكن أبدا وصفها، وكنا طول ما إحنا ماشيين وإحنا نقول سبحان الله. أنا أتمنى أنه أي والد يشوف هالبرنامج إنه يأخذ أولاده وينزلوا الشارع ويشوفوا شمس، يشوفوا القمر، يشوفوا النجوم، يشوفوا السحاب، يشوفوا السماء، يشوفوا الشجر، يشوفوا الورد. في كل شيء من هذه التفاصيل لو تأمل الإنسان صنعة الله وغرس هذا في أولاده راح يرتفع عندهم الإيمان. إنه يسألهم هالطبيعة هذه من خلقها؟ هل الجبل الجميل، هل خلق الهائل اللي لا يمكن للإنسان أن يتخيله، ما يمكن للإنسان أن يتصور هذا كيف خلق. مجرد أنه يقول سبحانك يا ربي ما أعظمك، ما عبدناك حق عبادتك، ممكن البرنامج هذا يخلي واحد يأخذ أولاده وينزل كذا عند شجرة يجلس يتأمل. على فكرة تأمله ساعة خير من قيام ليلة كما يقال. اجلس تأمل في المخلوقات ستدلك على الخالق، اغرس في نفس أبنائك. على فكرة هي هذه التربية، إحنا اللي نسويه في كثير من الأحيان كآباء تغذية. إحنا نغذي أبنائنا، نجيب لهم ملابس كويسة، نأكلهم أكل كويس، ندخلهم مدارس، نسكنهم بيوت زينة، هذه كلها تغذية تتعلق بالجسد وحاجات الجسد. لكن مين فينا اللي يأخذ أبناء وينزل مكان زي هذا ويقول شوف يا ابني، شوف يا ابني هالجبل من خلقه، يا ابني شوف هالشمس من خلقها، الله سبحانه وتعالى اللي خلق القمر والنجوم والجبال، امسك وردة وري وردة وتأمل فيها يا ابني، شوف شوف ما أعظم صنعة الله سبحانه وتعالى. بل لا تتأمل في المخلوقات الأخرى، تأمل في نفسك، ستجد أنك شيء عظيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ الله سبحانه وتعالى يسألنا يقول يا خلق، يا خلق من خلق هذا الكون؟ من خلق هذا الجمال؟ من خلق حدائق الليمور بارك والمناظر الطبيعية اللي هناك؟ من خلقها؟ الصدفة؟ خلقت وحدها هكذا؟ مستحيل. العقل يقول هذا والمنطق يقول هذا. أنا لا ما أبغى أتكلم إيمان وقال الله وقال الرسول الآن، الآن خلينا نتكلم عقل. خليني أتكلم مع شخص لا يؤمن بوجود إله، شخص ملحد. لو تأمل بعين البصيرة وليس عين البصر، لا يملك إلا أن يسجد قلبه في محراب التوحيد. كان سكران، فلما جاء مدير الإنتاج يعني بيتكلم معاه يعني بيلطف الأجواء وكذا، يقول له يعني معليش إحنا يعني سواح وجايين هنا عندنا بيزنس وكذا ومش عارف إيه. أنا أتمنى أن يكون عملنا الدعوي بهذا الشكل. أنا رحت هناك ودعوت الناس بس مش مطلوب مني أني أسوي كل شيء. ذهبوا إلى إحدى القرى البعيدة هناك وبنوا لهم مرفق صغير، بنوا لهم، عملوا لهم بقالة صغيرة، جابوا لهم، اشتروا لهم قوارب وعلموهم الصيد، بنوا لهم مركز صحي صغير.
في الدنيا دي إنسان عايش وحيد وبعيد وسط الظلام غرقان، محتاج لمادة إيد، محتاج لبر نجاة دور عليه تلقاه وتلاقي وانت معاه، للدنيا طعم جديد وتلاقي وانت معاه، للدنيا طعم جديد.
مين فينا مهما كان ما كانش يوم غرقان، محتاج لمادة ايد.
إنسان تشوف عينيه أحلامه عطشانة، من حاله تسأل ليه الدنيا سرقانة، تنسى الهموم وياه وتحس فضل الله.